وها نحن مع صورة التوبة المدنية، والله تعالى نسأل أن يتوب علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة. وها نحن مع هذه الآيات الأربع أو الثلاث، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة، ثم بعد ذلك نتدارسها. والله نسأل أن يعلمنا وأن ينفعنا بما يعلمنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم.
سبحانه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره يا أيها الذين آمنوا، أعيد إلى أذهانكم تقريرا لما علمنا وعلمتم أن نداء الله تعالى للمؤمنين دال على أن المؤمنين أحياء يسمعون النداء ويجيبون، غير المؤمنين أموات. وعلمنا أن الله لا ينادينا إلا ليأمرنا بما فيه خيرنا وسعادتنا أو لينهانا عما فيه شقاؤنا وخسراننا، لأنه ولينا، أو ينادينا ليعلمنا ما نحن في حاجة إليه، أو ليبشرنا بما يزيد في أعمالنا الصالحة، أو يحذرنا وينذرنا حتى نكف عن الأعمال السيئة الباطلة. فحاشاه أن ينادينا لا لشيء، تعالى الله عن اللهو واللعب. ها هدى تعالى ينادينا هنا يقول: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. هذا لوم وعتاب. إذن اذكروا أن غزوة تبوك كانت في السنة التاسعة في شهر شوال من الهجرة النبوية، وسببها أن الروم تجمعوا وعزموا على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنهاء الإسلام، وجمعوا جموعهم وهيئوا جيوشهم وعزموا على أن يغزوا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي الإلهي، فما كان منه إلا أن أعلن التعبئة العامة، النفير العام، لا يتخلف عن غزوة تبوك أو غزو الروم إلا امرأة أو من كان مريضا أو ممرضا أو من لم يجد ما يركب عليه ويتزود به. التعبئة العامة، النفير العام. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. لأن السنة كانت سنة جد وقحط، وكانت سنة احتياج وفقر، هذه سنة تاسعة. إذن فتثاقل من تثاقل، ومعنى تثاقل تباطأ عن الخروج، كالذي يحمل حملا ثقيلا لا يقوى على حمله والمشي به. وهذا موجه إلى من حدث منهم هذا، ولكن من باب الستر على العموم يكون اللفظ عاما، والله أعلم بمن لم يتثاقلوا. ما لكم، أي شيء يجعلكم تتثاقلون؟ وهذا الاستفهام للعتاب والتقريع. ما لكم، أي شيء يمنعكم؟ اثاقلتم إلى الأرض لتسكنوا إليها وتبقوا فيها، وإلى شهواتها وما فيها من متع ولذائذ. أرضيتم بالحياة الدنيا عن الآخرة، استبدلتم بالحياة الدنيا الآخرة، أو استبدلتم بالآخرة الحياة الدنيا، فرضيتم بالبقاء للأكل والشرب. أرضيتم بالحياة الدنيا وما الحياة، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ما نسبة هذه القلة؟ كالذي يغمس أصبعه في البحر ثم يخرجه ويزن كمية البلل كم تأتي. ذلك مثل الآخرة والدنيا، قلة لا حد لها. قالت العلماء، وهذا حديث صحيح بمعناه، مثل الآخر إلى الدنيا كالذي يغمس أصبعه في البحر ثم يخرجه. كم كمية الماء علقت بصبعه بالنسبة إلى ماء البحر والنيل؟ فلا مناسبة أبدا. ف فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، والمتاع ما يتمتع به من الأكل والشرب والنكاح واللباس وما إلى ذلك. ثم قال لهم: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، لأن الأمر كان تعبئة عامة لأنها التصفية للإسلام. إلا تنفروا الجزاء يعذبكم عذابا أليما بالذل والهون بالفقر، يسلط عليكم الكفار يدوسونكم بنعالهم ويذلونكم بجيوشهم ورجالهم كما فعلوا لما هبطت الأمة، يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم يفتح الله عليهم قلوبهم بالإيمان ويؤمنون ويسلمون ويحملون رسالة إلى الله وينصرهم الله، وأنتم إلى جهنم. ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا أيضا، افهموا هذا، لا تظنوا أنكم تضرون الله أو رسوله بقعودكم عن الجهاد وترككم رسول الله يمشي مع مجموعة من المؤمنين وأنتم ماكثون في بيوتكم من أجل لذائذها ومتعها، لا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير، ما أراد شيئا إلا كان كما أراده، يحيي ويميت، يعز ويذل، يعطي ويمنع، ينصر ويهزم، لأنه ذو الصفة العامة القدرة الكاملة التامة. وهذا كله تربية وتعليم لأولئك المؤمنين الذين حصل منهم بعض التباطؤ أو التثاقل. والآية عامة، لو يأمر إمام المسلمين بالتعبئة العامة أو النفي العام تطبق الآية على الموجودين يومئذ وإلى يوم القيامة. ثم قال تعالى: إلا تنصروا رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم في حربه مع الروم في غزوة تبوك، إلا تنصروه فقد نصره الله من قبل. فقد نصره الله متى؟ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يشير إلى الهجرة المحمدية. تذكرون أن حكما صدر من قريش برئاسة أبي سفيان رضي الله عنه بإعدام محمد صلى الله عليه وسلم، عقدوا مؤتمرهم في ناديهم وتبادلوا الرأي وصدر الأمر بقتل محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: نفيه ما يجدي ولا ينفع، حبسه وسجنه كذلك، لا خلاص من هذه الفكرة أو الدعوة أو هذا التيار الذي هاجمنا إلا بقتل محمد صلى الله عليه وسلم. وما إن صدر الحكم عليه الصلاة والسلام حتى دبر الله له الهجرة، ومنها أنه اتفق مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه على أن يعد له راحلة على حسابه صلى الله عليه وسلم، أي جملا بعيرا للركوب وخريتا يعرف الطرق وسبلها، أي جغرافي. وكما علمنا وجلس في بيته ثم طوق بيته 40 رجلا، كل رجل يمثل قبيلة من قبائل قريش، حتى يمزقوا دامه ويفرقوا بين القبائل، فلم يبقى لبني هاشم مطلب، يطلبون ماذا؟ الدية وكفى. وترك عليا في فراشه رضي الله عنه وخرج، وحول البيت 40 رجلا بسيوفهم، فأخذ ترابا بكفه وقال: شاهت الوجوه، فتركهم يمسحون في التراب وخرج، وما عرفوا من خرج، وظنوا أنه ما زال على فراشه من شقوق الباب يطالعون وهو علي، حتى قام علي من فراشه وعرفوا أن الرسول نفذ. وخرج صلى الله عليه وسلم وأعد أبو بكر الزاد، وما ننسى ذات النطاقين أسماء إذ شقت نطاق وحزامها وربطت بنصفه الزاد المحمدي، وسميت بذات النطاقين عليها السلام. وخرج ومكة قائمة قاعدة، فاضطر إلى أن يدخل غار في جبل ثور من جبال مكة، لأنهم لا حراء، ثور غار حراء للوحي، كان يجلس فيه للوحي والتعبد والانقطاع إلى الله عز وجل. إذن وجاءت قريش تقلب الأرض قلبا، حتى قال الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم رفع قدمه لرآنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالث من يقوى عليهما؟ هذا معنى قوله: إلا تنصروه في هذه المعركة فقد نصره الله، متى؟ إذ أخرجه الذين كفروا، أي المشركين، ثاني اثنين فقط، هو واحد والثاني، ثاني اثنين، الأول رسول الله والثاني أبو بكر. إذ هما في الغار، الغار معروف الثغر في الجبل، والجبل معروف إلى اليوم جبل ثور. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. لما قال لو يرفع أحدهم رجله لرآنا، من شدة بحثهم وتقليبهم الحجارة. فأنزل الله سكينته عليه، أي على رسوله، الطمأنينة. وأبو بكر اضطرب ثم هدأ وسكن: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. كانت سكينة وطمأنينة أجل، ما أصبحا يفكران بمن يطلبهما أو يبحث عنهما. وأصدرت قريش أيضا حكما بأن من يأتيها بمحمد مقطوع الرأس، يأتين برأسه فقط، له 100 بعير، 100 ناقة، مقابل إتيانه برأس النبي صلى الله عليه وسلم. لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها. تريد أن ترى الجنود ما فعلت؟ قلبت قلوب المشركين وهزمته وعادوا أذلة راجعين عن البحث. وأيده بجنود لم ترها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. كلمة الله هي دينه وشرعه، هي العليا. ومن اللطائف التي يفتح الله بها على عباده، لفتح علي بلطيفة من يفكر فيها، وتتبعت التفسير ما في هذا. هل تسمعون كلمة الكفر في المآذن بأعلى الأصوات في الدنيا؟ وتسمعون أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد صلى في السماء، هي العليا ولا؟ أين كلمة الكفر؟ في كلمة ارتفعت هذا الارتفاع؟ والله ما كان، لا في العرب ولا في العجم. فسبحان الله العظيم. الآن في البلاد الإسلامية، حتى في البلاد الكافرة، تسمع النداء: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، كلمته هي العليا. ما يقول أشهد أن المسيح ولا عبد القادر ولا فلان، ما فيه إلا كلمة الله. وصدق الله العظيم. وكلمة الله هي الشهادتان، كلمة الله الأزلية، كلمة العلم وتقديره، كل ذلك صالح لكلام الله. لكن هنا قلنا الشهادتان، ما هم كائبان في لا إله إلا الله، قالوا الآلهة متعددة، وقالوا محمد ما هو بنبي ولا رسول، ساحر وكاذب، هذه كلماتهم سفلت وإلا لا، وعلت فوقها كلمة الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هذا استئناف، ومن قوة وكلمة الله بالنصب، لكن قراءة شادة، وكلمة الله هي العليا، العليا تأنيث الأعلى. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في جبل أحد في المساء بعد نهاية المعركة وهزيمة المؤمنين لمعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا شيخ انهزموا لمعصية رسول الله، اي والله، فكيف ينتصر المسلمون وهم عصاة لرسول الله بالجملة؟ كيف نطمع أن نطرد اليهود من فلسطين؟ معصية واحدة ولنا معاصي لا حد لها. فلهذا احمدوا الله أن أمنكم تعبدوا ربكم. ماذا أردت أن أقول؟ لما كان على الجبل جاء أبو سفيان على فرسه، أعلوه بل، هذه كلمة هي العليا ولا كلمته هو؟ هو أراد أن تكون هي العليا، أعلوه بل. فقال رسول أجيبوا أبو بكر وعمر حول عثمان، أجيبوا ماذا نقول؟ الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فأسكتوه، هو جاي يتعنتر، أعلو هبل، هبل هذا إلههم معبود عندهم، يعني انتصرنا، أعلو هبل. أجيبوه ماذا نقول يا رسول الله؟ قولوا الله أعلى وأجل، وتمت كلمة ربك العليا وإلى هي، وأين كلمة المشركين؟ انتهت، امحت، ما سفلت فقط. والله عزيز غالب لا يغالب، حكيم يضع كل شيء في موضعه، فينصر من هو أهل للنصر ويهزم من هو أهل الهزيمة. فلما كان رسول الله والمؤمنون على الحق نصرهم وأيدهم، وجعل كلمة الله هي العليا وكلمة لن يكفروا السفلى. لا بأس أن أسمعكم شرح هذه الآيات في الكتاب. قال معنى الآيات، هذه الآيات نزلت في غزوة تبوك، فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن هرقل ملك الرومي، اسمه هرقل ولا، قد جمع جموعه لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم التعبئة العامة، وكان الزمن صيفا حارا، وبالبلاد جدب ومجاعة، وكان ذلك في شوال من سنة 90، وسميت هذه الغزوة بغزوة العسرة، هذه غزوة العسرة التي جهز فيها عثمان 1000 بعير. قال فاستحث الرب تبارك وتعالى المؤمنين ليخرجوا مع نبيهم لقتال أعدائه الذين عزموا على غزوه في عقر داره، فأنزل تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. والقائل هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. انفروا في سبيل الله أي أخرجوا للجهاد في سبيل الله، أي لأجل رضاه سبحانه وتعالى وما عنده من النعيم المقيم في دار السلام. وقوله ما لكم أي أي شيء يجعلكم لا تنفرون وأنتم المؤمنون طلاب الكمال والإسعاد في الدارين. وقوله إذ ثاقلتم إلى الأرض أي تباطأتم عن الخروج، راضين ببقائكم في دوركم وبلادكم، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. ينكر تعالى على من هذه حاله منهم
ثم يقول لهم فما متاع الحياة الدنيا، أي ما كل ما يوجد فيها من متع على اختلافها بالنسبة إلى ما في الآخرة من نعيم المقيم في جوار رب العالمين إلا قليل تافه لا قيمة له، فكيف تؤثرون القليل على الكثير والفاني على الباقي؟ ثم قال لهم إلا تنفروا، أي إن تخليتم عن نصرته صلى الله عليه وسلم وتركتم يخرج إلى قتال الروم وحده يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا إن والله على كل شيء قدير. وفي هذا الخبر وعيد شديد اهتزت له قلوب المؤمنين في ذلك اليوم. وقوله تعالى إلا تنصروه، أي إن خذلتموه ولم تخرجوا معه في هذه الظرف الصعب، في هذا الظرف الصعب، فقد نصره الله تعالى في ظرف أصعب منه، نصره في الوقت الذي أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، أي هو وأبو بكر لا غير، إذ هما في الغار أي غار ثور، إذ يقول لصاحبه لما قال لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا يا رسول الله، قال له لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه فسكنت نفسه واطمأن وذهب الخوف من قلبه، وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا وهي دعوتهم إلى الشرك جعلها السفلى مغلوبة هابطة، وكلمة الله كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله العليا الغالبة الظاهرة. تذكرون اللطيفة وإلا لا؟ سبحان الله، أشهد أن لا إله لم تسمى في العالم إلا عالية. آمنا بالله الغالب الظاهر، والله عزيز غالب لا يغالب، حكيم في تصرفه وتدبيره، ينصر من أراد نصره بلا ممانع، ويهزم من أراد هزيمته بلا مغالب. إن شاء الله فهمتم هذه الآيات، تدارسناها، هيا مع نتائجها وثمارها ما يسمى بالهداية. إذ كل آية فيها هداية والله العظيم، نكرر القول وإلا لا؟ كل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بين لنا ذلك يا هذا. الجواب هذه الآية مثلا إلا تنصر فقد نصره الله، هذه من قالها؟ من أنزلها؟ من تكلم بها؟ الله. إذن الله موجود وإلا لا؟ على من نزلت هذه الآية؟ على محمد بن عبد الله وإلا؟ إذن هل هو غير رسول وينزل عليه القرآن؟ والله ما كان إلا رسولا. كل آية تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال من هداية الآيات أولا وجوب الخروج إلى الجهاد إذا دعا الإمام بالدعوة العامة، وهو ما يعرف الآن بالتعبئة العامة أو النفير العام. ثانيا يجب أن يكون النفير في سبيل الله لا في سبيل غير سبيله تعالى، لا في الطين والتراب والحكم والسلطان، ولكن من أجل أن يعبد الله عز وجل وينصر أولياءه. ثالثا بيان حقارة الدنيا وضآلتها أمام الآخرة، ما قال إلا قليل. رابعا وجوب نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دينه في أمته في سنة، الآن يجب أن ننصر رسول الله في أمته حتى لا تنهزم وتنكسر أو تضل وتتحطم، وفي سنة أن لا تترك وتهمل، كل واحد واجب عليه أن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا شرف أبي بكر الصديق وبيان فضله. أنبه لأن الروافض يأخذون من هذه الحادثة بالذات يعكسون عكسا عجبا، فيجعلون أبا بكر من أخس الناس، حتى تفعموا هذا في تفاسيرهم وفي كتبهم، يحرفون ويؤولون بأعجب العجب. والخوارج في علي لما جعله الرسول في فراشه وقال اجلس بدلي يتخذون منها كذلك ما كفروا به من ذم احتقاره. نبهت هذا موجود في تفسير المنار بالتفصيل. سادسا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. إلى الآن هل علت المسيحية؟ أصحابها مجرمون كفر فجار يأكلون أموال الناس بالباطل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق اليوم الثاني من الشهر الحادي عشر لعام 1417 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء من يوم الثلاثاء، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا، وها نحن ما زلنا مع سورة التوبة المدنية، تاب الله علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة، وها نحن مع هذه الآيات الثلاث، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة، ثم بعد ذلك نأخذ في تدارسها وشرح معانيها، والله المستعان وعليه التكلان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.
أحسنتم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره انفروا خفافا وثقالا الآية، أعيد لأذهانكم أن هذه الآيات نزلت في أحداث غزوة الروم أو تبوك، وقد تقدم الأمر بالنفير العام والتعبئة الكاملة في الآيات السابقة، وها هو ذا تعالى يقول لهم انفروا أيها المؤمنون خفافا وثقالا، اخرجوا من المدينة تحملون سلاحكم لقتال الروم الذين عزموا على قتالكم، انفروا خفافا وثقالا. الخفيف ذاك الذي لا يتحمل مسؤوليات ولا تبعات، والثقيل الذي له أزواج وأولاد وزراعة وأعمال، فالأمر عام لكل المؤمنين سواء منهم الخفيف والثقيل الواجد للمال وغير الواجد له، الواجد للطعام وغير الواجد له. انفروا حال كونكم خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. الجهاد هناك ما علمنا قتال الروم، اذهبوا إليهم إلى ديارهم بالشام وقاتلوهم، والجهاد بذل الجهد والطاقة وما عند العبد من ساعة بالمال أولا والنفس ثانيا، ولكن هذا الجهاد غايته علته سببه هدفه أن يكون في سبيل الله، أي من أجل أن يعبد الله عز وجل وحده في الأرض، لا شرك ولا كفر، ويتبع ذلك ما ينتشر من العدل والرحمة والآداب والأخلاق بين الناس. فسبيل الله الطريق الموصل إلى رضاه، وإذا وصلت إلى رضا الله كنت في الجنة دار السلام. هذا أمر الله عز وجل بالتعبئة العامة، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا، لأنكم تخرجون معنا ثم تتخلون عن الجهاد وتفرون. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ثم قال تعالى ذلكم الذي علمتم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي جهادكم العام بأموالكم وأنفسكم خير لكم دنيا وأخرى. في الدنيا تنتصروا وتسودوا وتحكموا وتطيبوا وتطهروا، وفي الآخرة تنزلون منازل الأبرار والشهداء، فهذا خير إن كنتم تعلمون ذلك. حثهم رغبهم، أمرهم ورغبهم في الجهاد، ذلكم المطلوب منكم وهو الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم خير لكم دنيا وأخرى، أي خير من تركه. إذا تركتموه ما عبد الله ولا انتشرت دعوته ولا أمكنكم حتى أن تعبدوا الله أنتم إذا تسلط الكفار وحكموا وسادوا. ثم قال تعالى: لو كان عارضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك يا رسول الله. لو كان هناك، والعرض ما يعرض من أموال ومتاع من أمتعة الدنيا، لو كانت غنائم قريبة على كذا ميل، أو كان السفر أيضا قصيرا وقاصرا معتدلا ليس فيه الجبال والوهاد والبحار، لاتبعوك. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك يا رسولنا، أي خرجوا معك. لكن العرض ما فيه لا غنيمة ولا مال في الطريق ولا عند الروم. ثانيا الطريق ما هو قاصد، ما هو معتدل، بعيد من المدينة إلى بلاد الشام كم، وجبال والأودية هكذا يخبر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، بل يسبقونك يمشون أمامك. ولكن بعدت عليهم الشقة، الشقة الطريق الذي يشق سلوكه ويتعب صاحبه، ألا وهو البعيد. الشقة الطريق الذي فيه مشقة لبعده أو لانحرافه أو لما فيه من الموانع. ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. هذا نوع من المنافقين وضعافة الإيمان. لا تتصور أبا بكر أو عمر من هذا النوع أو الأنصار، لكن المنافقون وضعفة الإيمان. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: لو كان عارضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة ما استطاعوا. إذن سيحلفون بالله لكم، وسيحلفون بالله ويقولون: والله لو استطعنا لخرجنا، ولكن عجزنا، أولادنا، فقرنا، ضعفنا، ما عندنا حتى الطعام الذي نأكله في السفر، إذن لنا بالبقاء، لو استطعنا لخرجنا معكم. قال تعالى: يهلكون أنفسهم، أولا بالكذب المخالف للواقع، ثانيا بالنفاق، ثالثا بترك رسول الله والمؤمنين وحدهم، ذي كلها مهلكات لهم. فانتصار الرسول خير لهم من هزيمة وانكساره. يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ما اعتذر معتذر وهو صادق، كل ما يعتذرون به كذب. ما يريدون أن ينتصر الإسلام، ما يريدون أن ينتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يريدون أن يفارقوا أزواجهم وأولادهم من أجل محمد صلى الله عليه وسلم. يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون فيما ادعوه وقالوا من الاعتذارات الباطلة. وهذا كما قلت لكم ليس من خيار الصحابة وأمثالهم، طائفة من المؤمنين من ضعفت الإيمان كم واحد، ومنافقون مندسون بين المؤمنين كما تعرفون عنهم، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر في نفوسهم. جاءت هذه الحادثة فضحتهم. ثم قال تعالى لرسوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم. عفى الله عنك، هذه جملة دعائية، عفى الله عنك يا فلان لما تأخرت مثلا، وتكون هنا للعتاب واللوم. لكن رحمة الله برسوله وإكرامه لرسوله ما قال لما أذنت لهم عفى الله عنك. لو قال له لما أذنت لهم قد يتمزق قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتحمل أبدا. فمن رحمة الله ولطفه بأولياه قدم العفو أولا، عفى الله عنك لما أذنت لهم، ما من حقك أن تسمح لهم بالبقاء. إذ جاءوا يعتذرون ويقول لهم اجلس، ما دمت تعتذر قابلنا عذرك. وهنا إليكم هذه القاعدة، وهي أن الرسل عامة إذا اجتهدوا في أمور الدنيا قد يخطئون. يجتهد الرسول سواء كان نوحا أو إبراهيم أو محمد صلى الله عليه وسلم في أمور الحياة هذه لا أمور الدين، وقد يخطئ ويسامحه الله ويصوبه ولا يقره على خطأ بالصورة العامة. فعصمتهم فيما يقولونه عن الله عز وجل، فلا يخطئون أبدا فيما يخبرون به عن الله وما عند الله وما هو شرع الله. خلاف ذلك من أمور دنياهم ولو في الحرب كهذه قد يجتهد ولا يصيبه ويعاتبه ربه عز وجل. كان المفروض أن لا يأذن لواحد اخرجوا النفير عام، ثم يتبين هؤلاء المعتدين يقول والله ما نخرج وينفضحون فضيحة كاملة. لكن الآن ما دام استأذنوا فأذن ستراهم، من يقول فلان محق ومبطل. لكن لو كان قال لا أمركم الله بالنفير العام انفروا خفافا وثقالا لا يتخلف أحد ولا آذن لأحد، ماذا الذي يحصل؟ أكثرهم يعلن عن عدم إسلامه ولا يخرجون، فتكون الفضيحة، فيظهر الكافر من المؤمن والمنافق من المؤمن. لكن الرسول لكماله ورقة قلبه ورحمته وإحسانه ما استطاع أن يقولهم، ما دام يجيء رجل يعتذر يا سيدي يا كذا أنا في كذا وكذا يقول اجلس ماذا نصنع. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لو كان ما أذن انكشفت عورتهم، عرف المنافق من ضعيف الإيمان. لكن سترهم الله برأفة رسوله وإحسانه، ولكن كان المفروض ما يتنازل لا يسمح لواحد. ومن هنا أعيد القول، أذكركم، مرة رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أهل المدينة يؤبرون النخل فقال ما ينفع هذا، أي فائدة في إدخال هذا في هذه إذا كان يكون بدون هذا. فشاص النخل وقالوا يا رسول أنت قلت كذا وكذا، قال هذه أمور دنياكم أنتم أعلم بها، هذا من شؤون الدنيا أنا لست أعلم بهذا، فمن الآن أبروا نخيلكم وقوموا بخدمته. فأمور الدنيا هذه قد يخطئ فيها النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد منه، ثم لا يقره الله على خطأ ويبين له. وهذه كرامة النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله عز وجل قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وممكن هذا أيضا يقوم بهذا الواجب شخص من أشخاص المؤمنين مع جيشه مع أتباعه مع تلامذته في أحداث كهذه. هكذا يقول تعالى انفروا، والنفور عرفتم الخروج دفعة واحدة خفافا وثقالا، الخفيف الذي ما عنده ما يتحمل من أتعاب ولا مسؤوليات، والمثقل الذي عنده أثقال، أو الماشي والراكب على حد سواء. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، وهذه في القرآن الكريم دائما المال يقدم على النفس. لماذا؟ لأن الجهاد يحتاج إلى المال أولا، الطعام الذي يأكله المجاهدون، اللباس الذي يلبسونه، السلاح الذي يتسلحون به، مقدما عن النفس أولا المال، من باب تقديم على هذا الترتيب، أول المال ثم النفس، بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. هذا القيد ما ننساه، أيما قتال لا يراد به أن يعبد الله وحده فهو باطل ولا يقال فيه جهاد في سبيل الله. ذلكم خير لكم، أي خروجكم في سبيل الله مجاهدين ولا يتخلف منكم أحد، خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. فهذا مما يخفف على الرسول صلى الله عليه وسلم ألمه وأتعابه معهم. نعم، لو كان عرضا قريبا، العرض من الدنيا المال كالغنائم ككذا، أو كان السفر قاصدا ومعتدل وقريب، لكانوا يخرجون معك لا يتخلف واحد. لكن ما دام لا مال لا غنائم ولا أموال والطريق شاق وبعيد، فلهذا اعتذروا وتخلفوا. ولكن بعدت عليهم الشقة. ثانيا، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، وكانوا يحلفون بالله ما نستطيع أن نخرج. ثم إذا رجعتم إليهم أيضا سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، وبالفعل حلفوا واعتذروا. ومنهم من لم يجي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يطلعوا على حاله، حتى عادوا من تبوك جاءوا يعتذرون. والله يعلم إنهم لكاذبون. الله خالقهم وغارز غرائزهم وطابع طباعهم، يعلم ما يقولون، يعلم إنهم لكاذبون. ثم قال لرسوله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. مصلحة دفاعية تخفف آلام الرسول لو فعل، لو قال لا أقبل عذر أحد، كانوا ينفضحون فلان وفلان وفلان ما خرجوا، فيعرفهم المؤمنون وأنهم منافقون أو كافرون. عفى الله عنك، هذه اللطيفة ما ننساها، نستعملها فيما بيننا. إذا أردت أن تقول لأخيك لما تأخرت، قل له عفى الله عنك لما تأخرت، لا سيما إذا كان يخافك. إذا قلت لما تأخرت يفزع، يقول الآن يسلبني رأس مالي وإلى راتبي. فلهذا يؤتى ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، عفى الله عنك لما أذنت لهم إلى أن يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ثم هنا قال حتى يتبين لك الذين صدقوا بخلاف وتعلم الكاذبين. فالذين صدقوا هم أشراف المؤمنين وساداتهم، ولكن الكاذبين والعياذ بالله هم شرهم وأخسهم. وتعلم الكاذبين، إليكم الآيات مرة ثانية في الكتاب. يقول ما زال السياق في الحث على الخروج إلى قتال الروم بالشام. ففي هذه الآيات يأمر تعالى المؤمنين بالخروج إلى الجهاد على أي حال كان الخروج، من قوة وضعف فليخرج الشاب القوي والكبير الفاجر نعم فليخرج الشاب القوي كالكبير العاجز الضعيف والغني كالفقير الكل يخرجون. فقال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم جاهدوا أعداء الله الكافرين به وبرسوله إلى متى حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية ويقبلوا أحكام الإسلام. وهذا تقرر عندنا نغزو الكفار نبدأ أولا بعرض الإسلام ما قبلوا نطالب بأن يخضعوا لحكمنا وندخل بلادهم أرافضوا الثالث القتال. فالقصد من الجهاد إدخالهم في رحمة الله فإن أبوا فليسمح لنا أن نعلم أفرادهم ونساءهم ورجالهم الإسلام على أن يعطوا جزية رمز على أنهم راضون بحكمنا ونحكمهم بالعدل والرحمة. فلهذا قال أعداء الله الكافرين به وبرسوله حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية ويقبلوا أحكام الإسلام بينهم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أي نفوركم خروجكم للجهاد وقتالكم الكافرين إلى الانتهاء بهم إلى إحدى الغايتين. ما الغايتان؟ الإسلام أو إعطاء الجزية والدخول في حكم الله. إلى إحدى الغايتين خير لكم من الخلود إلى الأرض والرضا بالحياة الدنيا وهي متاع قليل إن كنتم تعلمون ذلك. وقوله تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لو كان أولئك المتخلفون عن الجهاد من المنافقين ومن ضعفة الإيمان قد دعوتهم إلى عرض قريب أي غنيمة حاضرة أو إلى سفر سهل قاصد معتدل لاتبعوك وخرجوا معك ولكن دعوتهم إلى تبوك وفي زمن الحر والحاجة فبعدت عليهم الشقة فانتحلوا الأعذار إليك وتخلفوا. وقوله تعالى وسيحلفون بالله أي لكم قائلين لو استطعنا أي الخروج لخرجنا معكم. قال تعالى يهلكون أنفسهم حيث يحلفون حيث يجلسون لها يجلبون لها سخط الله وغضبه والعياذ بالله والله يعلم إنهم لكاذبون في كل ما اعتذروا به. هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى والثانية. وأما الآية الثالثة فقد تضمنت عتاب الله تعالى لمن؟ لنبيه صلى الله عليه وسلم حيث أذن لمن طلب منه التخلف عن النفور والنهوض إلى تبوك. وكان من السياسة الرشيدة عدم الإذن لأحد حتى يتميز بذلك الصادق من الكاذب. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الآية الصادق من الكاذب. ثم لما أذنت لهم تعجيلا للمسر لهم. لا. قال تعالى عفى الله عنك أي تجاوز عنك ولم يؤاخذك وقدم هذا اللفظ على العتاب الذي تضمنته الآية. ثم لما أذنت لهم لما قدمه تعجيلا للمسرة والفرح للنبي صلى الله عليه وسلم. لو أخر عن جملة العتاب لأوجد خوفا وحزنا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين علة للعتاب عن الإذن للمتخلفين المنافقين بالتخلف عن الخروج إلى تبوك. والآن هيا نستنبط هداية الآيات. أولا إذا أعلن الإمام من الإمام الحاكم إذا أعلن الإمام الحاكم التعبئة العامة يحرم التخلف عن الجهاد ولا يقعد أحد، لأن هذا أصبح فرض عين، ولا يقعد أحد إلا بإذن، إلا بإذن لأجل علة قامت به فاستأذن فأذن له، نعم ذلك كما أذن الرسول لمن تخلف. وإذا كان الإمام في وسط كما كان الرسول فيه منافقون وضعافة وأراد أن يمتحنهم لا يأذن لأحد حتى يعرف من هم الذين كانوا يكرهون ولا يقاتلون معهم. قال أولا إذا أعلن الإمام التعبئة العامة يحرم التخلف عن الجهاد ولو ولا يقعد أحد إلا بإذن لأجل علة قامت به فاستأذن فأذن له. ثانيا الجهاد كما يكون بالنفس يكون بالمال، وهو خير من وهو خير أي المال من تركه حالا أو مآلا، إنفاقه في سبيل الله خير من تركه وسوف يذهب حالا أو مآلا. ثالثا الأيمان الكاذبة لإبطال حق أو إحقاق باطل توجب سخط الله تعالى وعذابه، يحلفون بالله إنهم لكاذبون وهم لصادقون وهم كاذبون. الأيمان جمع يمين الحلف الكاذبة لإبطال حق أو إحقاق باطل توجب ماذا؟ سخط الله تعالى وعذابه. رابعا مشروعية العتاب للمحب، منين أخذنا هذا؟ مأذون لك أن تعاتب من تحب، مشروع، الله عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم، مشروعية العتاب للمحب. وإذا استعملت أيضا أسلوب الله عز وجل أفضل، عفى الله عنكم لماذا فعلتم كذا. خامسا جواز مخالفة الأولى على النبي صلى الله عليه وسلم لعدم علمه ما لم يعلمه الله تعالى، من أين أخذنا هذا؟ جوزنا أنه يجتهد في أمور غير الدين تمام، وقد يصيب وقد يخطئ، وإذا أخطأ معذور لأنه بذل جهده في أن ينصر الحق، لكن ما أصاب معفو عنه. وهذا يحصل بيننا أيضا، إذا علمت أن الشخص مجتهد وأنه يريد الخير ثم أخطأ ما تشدد عليه، قل عفى الله عنك لما فعلت كذا، لأنه مجتهد. أما النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين فلا يخطئ، وإن فرضنا أخطأ لا يقره الله، ينزل القرآن ببيان الحق. أما في أمور الدنيا قد يصيب وقد يخطئ كما بين في قضية تعبير النخل، قال ما الفائدة من وضع هذا في هذا، خلوه لله، بعد شخص ثم قال إذا أمرتكم بأمر ديني ففعلوا وإذا كان أمر دنياكم أنتم أعلم بدنياكم. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والليالي الثلاث بعدها ندرس إن شاء الله كتاب الله، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن ما زلنا مع سورة التوبة المدنية، واللهم تب علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة. وها نحن مع هذه الآيات الثلاث، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة من أحد الأبناء، ثم بعد ذلك نتدارسها معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. اذكروا أن هذه الآيات ما زالت في سياق بيان أحداث غزوة تبوك، غزوة الرسول لبلاد الروم، تلك الغزوة التي كانت في أصعب الأيام وأشدها في القيض والصيف والمجاعة والقحط، والمواجهة لمن؟ للروم بمئات الآلاف. ما زال السياق في تلك الأحداث يبينها حدثا بعد حدث. فماذا قال تعالى هنا؟ قال لا يستأذنك، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى لا يستأذنك أي لا يطلبون منك إذنا في القعود عن الجهاد. المؤمنون المتقون حاشاهم أن يستأذنوهم رسول الله أن يأذن لهم في التخلف والقعود في المدينة. ثانيا لا يستأذنونك نخرج يا رسول الله معك، هذا أيضا لا يقولونه. فالآية تشمل المعنيين والقرآن حمال الوجوه. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر فيما في أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أي لا يطلبون منك الإذن في التخلف عن الجهاد بالمال والنفس. ثانيا لا يستأذنونك في الخروج معك، وهذه لطيفة يعرفها العوام. يقال عزمه على أكل أو عرض عليه الأكل، فالعرض شيء والعزم شيء. تتعشى معنا يا بروان الليلة، هذا عرض ولا عزم؟ وإذا قلت العشاء الليلة عندنا عزم. فالذي يقول نخرج يا رسول الله معك كأنه يقول ما نخرج، بود أن يقول لا تخرج. فالآية محتملة للوجهين، الأول العام لا يطلبون الإذن منك بالتخلف والقعود في المدينة وراك حتى لا يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. الوجه الثاني ما عليتم حتى الاستئذان، ما يقول نخرج معك يا رسول الله للجهاد، ما يقولون هذا الكلام، لأنهم عرفوا أن هذا الجهاد وجب، أن النفير عام والتخلف حرام، فكيف يستأذنون؟ وهنا اذكروا قوله تعالى يؤمنون بالله واليوم الآخر. الذي آمن بالله ربا لا رب غيره وإلها لا إله سواه، وأنه يحيي ويميت ويعطي ويمنع وبيده كل شيء وإليه مصير كل شيء، من آمن بالله هذا الإيمان هيات هيات أن يتخلف عن الجهاد. والذي يؤمن بالآخرة وما فيها من النعيم المقيم أو العذاب الأليم، ويعلم أنه سيجزى بكسبه ويحاسب على عمله، هيهات هيهات أن يقف هذا الموقف الشائن ويعتذر بعدم الخروج ويطلب الإذن في البقاء والتخلف. ولهذا كثيرا ما نقول أركان الإيمان ستة، أكثرها تأثيرا في السلوك، ركنان الإيمان بالله وباليوم الآخر. الذي لا يؤمن بالله كيف يطيع الله؟ كيف يطيع رسوله؟ كيف يعمل بدينه وشرعه؟ أولا يجب أن يؤمن بالله التصديق الجازم بأن الله موجود وهو العليم الحكيم وبيده كل شيء وإليه مصير كل شيء، وهو الذي أنزل الكتب، وهو الذي أرسل الرسل، وهو الذي يحيي ويميت. هذا الإيمان ضروري للإنسان، وإلا والله ما يستطيع أن يستقيم على منهج. وإن خوفته بالضرب والقتل إذا وجد الفرصة عصى وخرج عن طاعتك. ثانيا الإيمان هذا وحده لا يكفي، بل يؤمن بأنه سيحاسب من قبل الله على عمله. فمن هنا إذا اعتقد أنه يحاسب ويجزى يجاهد نفسه أن يعيش 100 سنة لا يخرج عن طاعة الله ورسوله. أما إذا كان يؤمن بالله فقط لا إله إلا هو ولا رب سواه ولا يؤمن بالبعث الآخر والدار الآخر والجزاء ما يستقيم بالمعنى الكلام أبدا، ما يقدر، عوارض شهوات وهواء شياطين يصرفونه. لكن إذا كان جازما أنه سيجزى بعمله يعمل على أن يكون عمله دائما خيرا دائما صلاحا. وها أنتم تسمعون قول ربنا جل وعز: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر في أن يقعدوا أو في أن يخرجوا معك. ثم قال تعالى: والله عليم بالمتقين. والله عليم المتقين، فلعلمه أخبره بهذا الغيب. لا يستأذنك المؤمنون بالله واليوم الآخر ويستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. والله عليم بالمتقين. ماذا علمنا عن التقوى والمتقين؟ هيا نذكر أنفسنا. المتقي والمتقية الذي اتقى عذاب الله عز وجل وسخطه وغضبه عليه. والسؤال: بما نتقي عذاب الله وسخطه؟ البرد نتقيه باللباس الغليظ وإلا لا؟ الحر نتقيه باللباس الخفيف؟ الجوع نتقيه بالخبز؟ العطش بالماء؟ والله عز والعدو نتقيه بالجيش والرجال؟ والله بما يتقى يرحمكم الله. لا كلام إلا طاعته فيما أمر به ونهى عنه، وطاعة الرسول أمر الله بها فهي طاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. هل يتصور عقلا وهل يوجد وجودا من يتقي الله عز وجل وهو لا يؤمن به ولا بلقائه؟ مستحيل أن يكون. فالذي يتقي الله والذي عرف جلال الله وكماله وقدرته التي لا يعجزها شيء، وعرف إنعامه وإفضاله، وعرف إحسانه إلى عباده، وعرف أيضا نقمته وشدة عذابه، هذا الذي يطلب أن يتقي الله عز وجل. والتقوى تكون بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو يسألك سائل: أريد أن أتقي الله، بما أتقيه؟ أنت تقول بطاعته وإلا لا؟ يقول لك: كيف أطيعه؟ نحتاج إلى علم وإلا لا؟ بما أطيعه؟ كيف أطيعه؟ قل لي أطيع أباك أعرف كيف أطيع أبي، لكن أطيع الله كيف أطيعه؟ والجواب هو أن تقول له: اعرف محابه فأتها وفعلها، واعرف مكارهه فاتركها وانتهي عنها. والله لا طاعة إلا هذه. اعرف، تعلم، تحب من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات وافعلها، وتعلم ما يكره من ذلك من الأقوال الفاسدة، الأعمال السيئة، العقائد الباطلة، واترك ذلك. والسؤال الآن: هل يمكن للمؤمن ولا مؤمنة أن يعرف محاب الله وكيف يؤديها، ومساخط الله وكيف يتركها، قبل أن يتعلم بالعلم؟ لا. فلهذا بلايين المسلمين ما عرفوا الله ولا عرفوا الطريق إليه، لأنهم ما طلبوا العلم، ما قرعوا أبواب العلماء ولا جلسوا على عتبهم. أبو هريرة عبد الله بن عباس قال: كنت أجلس في باب أبي بكر وعمر ويأتيني الغبار حتى أتلطخ بالغبار، وأنام على العتبة وأستحي أن أوقظه وأقول: علمني كذا أو أسألك عن كذا. ونحن هكذا كما تشاهد المسلمون في الشرق والغرب عرب وعجم هاجروا كتاب الله هجرانا حقيقيا. ولهذا نكرر القول والله شاهد، يجب على كل أهل حي أو قرية من قرى المسلمين أن يجتمعوا في بيوت ربهم كل ليلة وطول العام اجتماعنا هذا من صلاة المغرب إلى العشاء، يتعلمون كتاب والحكمة، يعرفون محاب الله وكيف يؤدونها ومساخط الله وكيف يجتنبونها، بدون هذا لن يعلموا. المدينة الآن فيها حوالي 50 مليون، أين أهل المدينة في المسجد النبوي؟ كم واحد؟ نسبة ماذا؟ ما عرفنا. إذن والله عليم بالمتقين، فلهذا أخبر عنهم أنهم لا يستأذنونك يا رسول الله في أن يقعدوا عن الجهاد، ولا أن يستأذنوك في أن تأذن لهم حتى تقول اقعدوا ما في حاجة. وهنا قوله تعالى إن من سورة النور: إنما المؤمنون وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوك. هنا بعضهم قال هذه الآية منسوخة بآية النور، وهذا ليس بصحيح، لأن آية النور نزلت قبل التوبة، سورة النور نزلت في بداية أمر المدينة، وهذه آخر ما نزل. فالفصل بين الآيتين: تلك إذا كانوا مع الرسول في مجلس كهذا، يوم الجمعة في خطبته، يوم العيد في مشهد من المشاهد، لا يقوم أحدهم حتى يستأذن، فإن آذن له الرسول خرج، وإذا لم يأذن له جلس. أما هنا لا يستأذنونه لأنه أعلن التعبئة العامة والنفي الكامل، فما بقي إذن أبدا تقول نخرج أو لا نخرج، يجب الخروج. هل عرفتم هذه القضية؟ من يذكرنا بآية النور؟ إنما المؤمنون، أحسنت، اسمعوا السياق الكريم: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوك. إنما المؤمنون بحق وصدق الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع، كخطبة، محاضرة، جلسة، أشياء تتطلب الحضور، كذا ولا لا، لم يذهبوا حتى يستأذنوا. المنافقون كانوا يتسللون ويهربون ولا يستأذنون، المؤمنون الصادقون في إيمانهم لم يذهبوا حتى يستأذنوا، أولئك الذين هم بالله ورسوله. فهذه الآية على ظاهرها، وهذه كذلك. هنا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر في ماذا؟ في أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، ما يستأذنونك في التخلف ولا في الجهاد. والله عليم بالمتقون بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هؤلاء هم الذين يستأذنونك في البقاء، هذا زوجتي حبلى، وهذا بستاني كذا، وأنا مريض، وهكذا. كانوا يعتذرون، وكانوا حوالي 49 شخص في هذه الحادثة. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، قلوبهم مرتابة مملوءة بالشك والارتياب، يؤمنون في أول النهار ويكفرون في آخره، يطالبون بفريضة يؤمنون يؤدونها، يطالبون بأخرى تتعارض مع شهواتهم مع أهوائهم يفرضونها، فهم في حيرتهم. وارتابت قلوبهم أي شكت في صدق ما هو صدق كالإيمان بالله ولقائه والدار الآخرة، وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون حيارى لا يدرون ماذا يفعلون. سبب ذلك هو كفرهم الباطن الذي أخفوه عن الرسول والمؤمنين خشية العقوبة أو ما ينزل بهم من البلاء، لكن الإيمان ما استقر في قلوبهم، وحسبنا أن يخبر تعالى عن ترددهم في نفوسهم. ثم قال تعالى ولو أرادوا الخروج، هذه لوحة ثانية مشرقة، لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ما عدوا عدة لا فرس هيئوها ولا طعام ولا سلاح ولا كذا، ما يريدون الخروج أساسا، فلهذا لو قلت لهم لا تخرجوا ما يخرجون، لو قلت لهم اخرجوا لا يخرجون. لو أرادوا الخروج مع رسول الله وأصحابه لقتال الروم لأعدوا العدة اللازمة، منها الطعام يأكلونه في ظرف شهرين في سفرهم، منها فرس أو بعير أو حمار يركبونه، منها السلاح على أنواعه سيوف أو رماح أو ما إلى ذلك، ما عدوا أبدا لأنهم ما يريدون الخروج. فلو قلت لهم لا تخرجوا ما هم خارجين، ولو قلت اخرجوا والله ما هم بخارجين، هم عازمون على أن لا يخرجوا. لما يخرجون؟ يموتون يتألمون في الصحراء والتعب والمشقة، لأجل ماذا؟ لا يؤمنون بالله ولا بلقائه، قلوبهم فارغة من الإيمان بالله والدار الآخرة. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فطبط. أتدون لما كره الله انبعاثهم؟ لأنهم قالوا لو خرجنا لأوجدنا الفتن بين هؤلاء المقاتلين فيما بينهم، لو خرجنا معهم، لا يعني لو ألزمنا محمد وخرجنا لأثرنا الفتن بين رجاله، فلذا علم الله هذا قبل أن يقولوه فضبطهم، اقعدوا، ما هيئهم للخروج، لأن خروجهم كان فيه أذى وبلاء على الرسول والمؤمنين، فقعودهم أولى. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم، الانبعاث معروف بعثوا فانبعث، يعني الخروج بالدافعة، الخروج الهائل ما يخرجونه، ولكن فثبطهم، والتثبيط معروف أن يجعل قلبه غير راضي ولا قابل للخروج، يوثر البقاء والقعود على الخروج، يزين له الشيطان أشياء تصيبه في هذا الخروج من التعب والمحنة فيقول لا بقائي أفضل من الخروج. وقوله تعالى وقيل اقعدوا مع القاعدين، من القائل؟ جائز أن يكون الرسول قال اقعدوا مع القاعدين، سألوه استأذنوه ولا لا؟ قالوا اقعدوا مع القاعدين. من هم القاعدون؟ النساء والأطفال والمرضى والذين لا قدرة لهم على القتال، هم قاعدون جمع قاعد، اقعدوا مع القاعدين، هؤلاء أقوياء، عقولهم وافية، أجسامهم قادر على، لكن اقعدوا مع القاعدين. إما الرسول قال أو قال لبعضهم البعض أو قال أو بمعنى حالهم تستدعي أن يقعدوا مع القاعدين. أليس الله الذي ثبطهم؟ إذن وقيل اقعدوا مع القاعدين، لا تخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إليكم الآيات في هذه الدقائق، تأملوها مشروحة فنزداد معرفة. قال ما زال السياق في الحديث عن غزوة تبوك وأحوال المأمورين بالنفير فيها، فبعد أن عاتب الله رسوله في إذنه للمتخلفين، سبق هذا ولا لا؟ أخبره أنه لا يستأذنه المؤمنون الصادقون في أن يتخلفوا عن الجهاد، ما ترتبك يا رسول أو تضطرب، تقول ما دام استأذنني قد يكون هذا مؤمنا فطلب الإذن، لا لا أبدا، المؤمنون لا يستأذنونك. لأن الرسول ما يدري. يجي الرجل يقول مرتي كذا حديقتي كذا تسمح لنا نتخلف؟ ماذا يقول الرسول؟ حي كريم ما تخلف اقعد. أيضا قد يكون هذا مؤمن صادق الإيمان. فتأملوا ما زال السياق في الحديث عن غزوة تبوك وأحوال المأمورين بالنفي فيها. فبعد أن عاتب الله تعالى رسوله في إذنه للمتخلفين، تقدم هذا ولا؟ أخبره أنه لا يستأذنه المؤمنون الصادقون في أن يتخلفوا عن الجهاد بأموالهم وأنفسهم، وإنما يستأذنه الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وارتابت قلوبهم، ما هي ساكنة مطمئنة بالإيمان، مضطربة وشاكة. وتابت قلوبهم في الإيمان بالله ورسوله ووعده ووعيده، فهم حيارى مترددون لا يدرون أين يتجهون، وهي حالة المزعزع العقيدة كسائر المنافقين. وأخبره تعالى أنهم كاذبون في اعتذاراتهم، إذ لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته، أي أحضروا له أهبة من سلاح وزاد وراحلة، ولكنهم كانوا عازمين على عدم الخروج بحال من الأحوال، فلهذا ما عدوا العدة. ولو لم تأذن لهم بالتخلف لا تخلفوا، مخالفين قصدك متحدين أمرك. وهذا عائد إلى أن الله تعالى كره خروجهم لما فيه من الضرر والخطر، فثبطهم بما ألقى في قلوبهم من الفشل وفي أجسام من الكسل، كأنما قيل لهم اقعدوا مع القاعدين. هذا ما دلت عليه الآية، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وقوله تعالى في ختام الآية الأولى والله عليم بالمتقين، في تقرير لعلمه تعالى بأحوال ونفوس عباده، فما أخبر به هو الحق والواقع. فالمؤمنون الصادقون لا يطلبون التخلف عن الجهاد لإيمانهم وتقواهم، والمنافقون هم الذين يطلبون التخلف لشكهم وفجورهم، والله أعلم بهم ولا ينبئك مثل خبيره. لهذه الآية الآيات هدايات. قال من هداية الآيات أولا فضيلة الإيمان والتقوى، إذ صاحبهما لا يمكنه أن يتخلف عن الجهاد بالنفس والمال. الإيمان والتقوى، بما تتحقق ولاية الله للعبد؟ بالإيمان والتقوى. من لم يؤمن ولو اتقى، وإن كان يستحيل أن يتقى بدون إيمان، ولو آمن ولم يتقي ما ينفع إيمانه، ولكن حقا الذي آمن حقا سيتقي. ثانيا خطر الشك في العقيدة، وأنه سبب الحيرة والتردد، وصاحب لا يقدر على أن يجاهد بمال ولا بنفس. خطر الشك، الشك خطره عظيم وإلا لا؟ ارتابت قلوبهم، لو صدقت في إيمانهم ما ترددوا. خطأ الشك في العقيدة أي في الإيمان بالله واليوم الآخر، وأنه سبب الحيرة والتردد في نفوس هؤلاء المستأذنين، وصاحبه لا يقدر على أن يجاهد بمال ولا بنفس. ثالثا سوابق الشر تحول بين صاحبها وبين فعل الخير. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم ما درسنا ونسمع.